السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هديه وسنته وسيرته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ومن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنضر الله هذه الوجوه التي تجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدارس هديه وسنته، مذكرين أنه من الاجتباء والاصطفاء أن يجتمع أحباب الله والمصطفى في مسجد المصطفى لدراسة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله عز وجل على هذه المجالس وحلق الذكر أن الرحمة تغشاها والسكينة تتنزل على الحاضرين فيها، والملائكة تحف أهلها، والمولى عز وجل يذكرهم في الملأ الأعلى، فيا لعظيم الشرف ويا لبشرى كل من يحضر مستفيدا مخلصا راغبا في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحسبكم كذلك ممن توفرت فيه هذه الصفات، لا حرمنا الله وإياكم فضله وثوابه. اليوم الأول من الشهر الثالث من عام 36 و400 وألف، وهذا هو اللقاء الثاني بفضل الله ومنه وآلائه وكرمه. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مؤلف هذا الكتاب وعن الكتاب وما يتميز به، وقد بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالحمد والثناء لله عز وجل، وقد ذكرنا الفرق بين الحمد والشكر، فمن يفرق بينهما ممن حضر الدرس الماضي؟ نعم، بارك الله فيه. إذن الحمد يكون في مطلق الثناء، والشكر يكون خاصا بالنعماء، هذا على مذهب من فرق بينهما، وإلا فمن أهل العلم من يرى أنهما بمعنى واحد. وذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر وقيوم السماوات والأراضين، فما معنى القيوم؟ ذكرنا معنيين من معاني القيوم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. القيوم هو القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره لغناه سبحانه عن خلقه، وهو القائم بغيره في رزقهم وتدبير شؤونهم سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الشهادة فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، وجعلها ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي من شاء والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة. وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين.
بارك الله فيك. حديث المؤلف رحمه الله هنا عن هذه الكلمة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فما معناها، وما فضائلها، وما شروطها، وما موانعها؟ أما معناها فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا المعنى هو المعنى المتعين، فلا بد أن يفسر معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله عز وجل. ما الفرق بين لا معبود بحق إلا الله وبين لا معبود إلا الله؟ الفرق واضح. أما لا معبود إلا الله فمعناه أنه يعبد الله ويعبد غيره معه، لأن المشركين عبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا غير الله عز وجل، ولا يزال مشرك زماننا هذا يدعون غير الله ويرون أن هناك آلهة غير الله. فإذا قيل لا معبود إلا الله لم يتميز الكفار عن المسلمين ولا المشركين عن المؤمنين، لأن فيه آلهة عبدت من دون الله عز وجل. أما لا معبود بحق إلا الله فهذا يخصص العبودية لله عز وجل، وأنه وحده سبحانه الذي يستحقها دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا بد أن يتبين المسلمون معنى هذه الكلمة، ولهذا كثير من الناس لما جهل معناها ولم يعمل بمقتضاها ولم يحقق شروطها تساهل في صرف بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أما فضائلها فقد جاءت الأحاديث الصحيحة في فضائل هذه الكلمة العظيمة. وقد تحدث المؤلف رحمه الله عن جملة من فضائلها وخصائصها ومزاياها. ففي الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وأي شيء بعد هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. وفي حديث عتبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فاللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا الله فأدخلنا الجنة على ما كنا من عمل وحرم وجوهنا على النار. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. دله على أفضل عمل وأفضل ذكر ودعاء. موسى عليه السلام أخذه شيء من الاستغراب والعجب فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فكأنه يريد شيئا يختص به. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ما أعظم هذه الكلمة العظيمة وما أشد تقصيرنا في معرفة معناها وفضائلها وتحقيق شروطها وانتفاء موانعها. وفي حديث البطاقة والسجلات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الأعمال الصالحة التي تأتي في سجلات أمثال الجبال فتأتي بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. هذا جملة من فضائل هذه الكلمة العظيمة. فيا لهناء ويا لبشرى من كان لسانه رطبا بذكر هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. غير أن هذه الكلمة لا تحقق معناها ولا يعمل بمقتضاها على الوجه الصحيح إلا إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها. وذكرنا أن شروطها سبعة ذكرها أهل العلم: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. سبعة شروط: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، وهكذا في كل شرط من شروطها يتبين ما يناقضه وينافيه ويمانعه. فعلى العبد أن يكون حفيا بهذه الكلمة العظيمة دائم الذكر لها محققا لشروطها ومقتضياتها بعيدا عن موانعها ونواقضها، وبذلك يتحقق له دخول الجنة وتحريم وجهه وجسده على النار. ولا يحتج بهذه الكلمة على الاكتفاء بها دون العمل، فإنه لا بد من العمل بمقتضاها، ومن مقتضياتها تحقيق بقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر أعمال البر وتجنب النواهي والزواجر، فعل الأوامر واجتناب الزواجر، هذا من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. أما الاكتفاء بها باللسان دون إقرار بالقلب والجنان ودون عمل بالجوارح والأركان فلا ينفع صاحبها، فلا بد من مراعاة ذلك. قد يقول كثير من الناس لا إله إلا الله وهم يشركون مع الله غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وماذا ينفع من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بالفرائض والواجبات ولا يجتنب المحرمات والمكروهات. ولهذا جاء الترغيب بها كما في حديث أبي ذر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ولا ينافي هذا أن طالب العلم ومن يريد الخير والحق ودخول الجنة والسلام من عذاب النار أن يجمع النصوص بعضها إلى بعض، فقد جاءت النصوص ببيان ذكر هذه الكلمة مع التزام ما تدل عليه من المعاني العظيمة والتزام الفرائض واجتناب النواهي. والله أعلم. تبدأ الآن بكلمات التي ذكرها المصنف بعد أشهد أن لا إله إلا الله.
نعم. كلمة قامت بها الأرض والسماوات.
كلمة قامت بها الأرض والسماوات. على ماذا قامت السماوات والأرض؟ على العبودية لله، على أنه لا إله إلا الله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالعجب أن هذه الجمادات وحتى الحيوانات تأتي راغمة وطائعة طوعا لله عز وجل، وبعض بني آدم يتأبى ويعصي مولاه وربه سبحانه وتعالى. السماوات والأرض ما قامت إلا على التوحيد وعلى العبودية لله تبارك وتعالى.
وخلقت لأجلها جميع المخلوقات.
خلقت لأجلها جميع المخلوقات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون، يفردون الله بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
وبها أرسل الله تعالى رسله.
وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسلت الرسل إلا بإفراد الله بالعبادة، ولهذا كل نبي يأمر قومه بعبادة الله وحده. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع دعوات الرسل كانت مصبة على التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى. وهكذا كان خاتمهم وأفضلهم وسيدهم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأنزل كتبه
كذلك، كل الرسل تأتيهم أقوامهم بالكتب، التوراة لموسى والإنجيل لعيسى والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كلها جاءت لتقرير العبودية لله تبارك وتعالى.
وشرع شرائعه،
وشرع الشرائع كلها، الشرائع السابقة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كلها لتحقيق العبادة لله تبارك وتعالى وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه.
ولأجلها نصبت الموازين،
لأجلها نصبت الموازين، الموازين سواء الموازين في الآخرة أو الموازين في الدنيا كلها، لتملأ هذه الموازين بكلمة التوحيد، لا سيما موازين الآخرة وموازين الدنيا في مقاييس الناس اليوم تكون على التقوى والتوحيد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. المؤمنون كلهم سواسية والموازين واحدة، فمن قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها وحقق شروطها وانتفت عنده موانعها فهو المؤمن الموحد. يشترك في ذلك العرب والعجم والناس كلهم والأبيض والأسود، هذه هي الموازين التي لا تختل والمعايير التي لا تهتز. وفي مقياس الآخرة وفي ميزان الآخرة ترجح الميزان كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ووضعت الدواوين،
ووضعت الدواوين، الدواوين اللي هي دواوين الأعمال وسجلاته في الآخرة وكذلك في الدنيا. فيا لسعادة من كان في دواوينه ومن ثقلت موازينه بهذه الكلمة العظيمة. فيا عبد الله أكثر من ذكر هذه الكلمة العظيمة. ولهذا لما طلب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا من تعانون الأمراض والاكتئاب والأمراض النفسية أقبلوا على الله، أكثروا من ذكر الله، استشعروا هذه الكلمة العظيمة. ليست كلمة مجردة تقال على الألسن ولا تعيها القلوب، بل إذا قلت لا إله إلا الله لا تعبد غير الله ولا تتوجه إلا إلى الله، لا تتوجه إلى القبور ولا إلى الأضرحة ولا تسأل أحدا، وإنما اسأل الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، لا سيما في طلب المنافع ودفع المضار وشفاء المرضى وقضاء الحوائج، اطلب من الله عز وجل وأبشر، ألح على الله عز وجل وأبشر في الأسحار في الأوقات في أوقات الخلوات، وأبشر بفضل الله عز وجل وفرجه.
وقام سوق الجنة والنار،
قام سوق الجنة والنار بمعنى أن الجنة إنما وضعت للمؤمنين الأبرار الذين يعون هذه الكلمة ويذكرونها ويقولونها ويحققون معناها ومقتضاها فهم أهل الجنة، وهؤلاء هم سوقها الذي يفدون إليه. وأما سوق النار فقد قامت للكفار الذين لم يذكروا هذه الكلمة ولم يتلفظوا بها، وإن تلفظ بها معنى بعضهم لكنه لم يحقق معناها ولم يدعو إلا الله عز وجل فينبغي على المسلم أن يراعي هذا الأمر تماما. فسوق الجنة والنار إنما وضع سوق الجنة للمؤمنين الذين يقولون هذه الكلمة، وسوق النار للكفار الذين أعرضوا عن هذه الكلمة، فليتنبه رعاكم الله. نعم.
وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار.
نعم، مقياس انقسام الخليقة إلى المؤمنين والكفار هو بهذه الكلمة العظيمة. فمن قال لا إله إلا الله فهو المسلم، أول ما يبدأ المسلم بهذه الكلمة، نطق الشهادتين. لا يمكن أن يكون المسلم أو من أراد الإسلام أو الدخول فيه إلا بتلفظه بهذه الكلمة، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك من لم يقولها، من لم يتلفظ بها، فإنه لم يحقق الإسلام. ولهذا انقسم الناس إلى مؤمنين وأبرار يقولون هذه الكلمة، وإلى كفار أو فجار يتكبرون عن نطق هذه الكلمة. ولهذا كان الكفار يتكبرون عن ذكر هذه الكلمة العظيمة، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومع هذا لم يقولوها، لأنهم يعرفون أنهم إن قالوها فتقتضي ترك عبادة الأصنام وما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل. والعجيب أن الكفار قد يكونون أعرف بدلالات هذه الكلمة ومعانيها أكثر من بعض من يتلفظ بها وهو يدعو غير الله أو يتوجه إلى غير الله. ما الفائدة أن تقول لا إله إلا الله وأنت تطلب الحوائج من غير الله أو تسأل غير الله فيما لا يسأل إلا الله عز وجل، وهكذا. نعم.
والأبرار والفجار.
نعم.
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب.
وعنها وعن لا إله إلا الله وعن حقوقها، حقها أولا إفراد الله بالعبادة، وهذا مقتضى هذه الكلمة العظيمة. وعنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب. السؤال في القبر أولا، أول ما يسأل الإنسان في قبره عن ماذا؟ عن دينه الذي هو أساسه البناء على شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
وعليها يقع الثواب.
وكذلك السؤال في الآخرة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويوم يناديهم، الآية الأخرى القصص، ماذا أجبتم المرسلين. نعم.
وعليها يقع الثواب والعقاب.
الثواب والعقاب إنما ينبني أولا الثواب للطائعين الموحدين المؤمنين العابدين لله عز وجل، والعقاب للكافرين والمعرضين المتكبرين عن ذكر هذه الكلمة والقيام بمعناها ومقتضاها.
وعليها نصبت القبلة.
وعليها نصبت القبلة، القبلة التي يصلي الإنسان إليها إنما نصبت على التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى. والقبلة هي الكعبة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين الآية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين الآية. فالقبلة الكعبة، وتوجه المسلم في صلاته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه معان عظيمة ودلائل جليلة يجب على المسلم أن يستحضرها وهو يطوف بالكعبة ويتوجه في صلاته إليها، أن ذلك كله إنما نصب لتوحيد الله وطاعته وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى.
وعليها أسست الملة،
وعليها أسست الملة، الملة الملل، ملة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته والديانة والشرائع كلها إنما بنيت على التوحيد، ملل الأنبياء جميعا وملة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم.
ولأجلها جردت سيوف الجهاد،
ولأجلها جردت سيوف الجهاد. في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فالجهاد إنما يقوم لإعلاء كلمة الله، الجهاد الحقيقي الذي تحققت شروطه وانتفت موانعه، لا الجهاد الذي شوه اليوم من قبل بعض الناس الذين جهلوا هذه المصطلحات الشرعية فقاموا بأعمال العنف وسفك الدماء للمسلمين والمعصومين والأطفال والصبيان والنساء والمعاهدين، يدعون أن ذلك جهادا في سبيل الله، وهو والله أبعد ما يكون عن الجهاد الصحيح. الجهاد إنما يكون بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع، ومن تحقيق شروطه أن يكون تحت ولاية وقيادة شرعية معروفة معلومة، وأن يكون لإعلاء كلمة الله، ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أما اليوم في دعاوى الجهاد المغرضة والمحرضة فإنها نوع من الإرهاب والإرعاب والعنف وسفك الدماء الذي شوه صورة الجهاد الحقيقي وشوه صورة المسلمين وجعلهم قتلة سفاكين للدماء بفعل بعض جهلة محسوبين على الإسلام قد خرجوا على الدين وعلى الجماعة وعلى الولاية، وهم يقتلون كل من رأوه دون ضوابط، ويدعى أن ذلك من الجهاد ليس بصحيح البتة، وإنما سوق الجهاد الحقيقي التي قادها أولا المصطفى عليه الصلاة والسلام في غزواته وفي معاركه وفي معارك الإسلام كلها، وإلى هذا العصر الحاضر حيث يجب أن تتحقق شروط الجهاد في سبيل الله ويبينها أهل العلم المعتبرون الراسخون في العلم، لا سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان وقد جروا على الإسلام من الويلات ما لا يخفى على كل ذي لب وغيره. أصلح الله أحوال المسلمين وحقن دماءهم بمنه وكرمه.
وهي حق الله على جميع العباد،
وهي لازل الكلام في لا إله إلا الله، وهي حق الله على جميع العباد. الحق هو الواجب، يعني يجب على جميع المسلمين، على الناس كافة، على جميع الثقلين، حق الله أن يقوموا بعبادته، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويدل على هذا حديث معاذ في الصحيحين قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
فهي كلمة الإسلام،
كلمة الإسلام، لا يمكن أن يدخل العبد الإسلام إلا بها. ولهذا أول ما يأتي أحد يقول أريد الإسلام أو أريد أن أدخل الإسلام على طول يلقنه الداعي أو القاضي أو الداعية أو العالم أو أي مسلم شهادة أن لا إله إلا الله. ليدخل الإسلام ولينال الشرف بانضمامه تحت جماعة المسلمين.
ومفتاح دار السلام.
ومفتاح دار السلام، ودار السلام هي الجنة، مفتاحها لا إله إلا الله، والله يدعو إلى دار السلام. فمن أتى بالمفتاح فتحت له أبواب الجنة، ومن لم يأتي بالمفتاح لا يدخل الجنة. ومن أتى بمفتاح ليس له أسنان، بمعنى أن المفتاح كل مفتاح له أسنان يعرفها أصحاب المفاتيح وأصحاب من يصلح المفاتيح الذين يبردونها ويسننونها لتكون لها أسنان. هذه الأسنان هي العبادات، هي الفرائض، هي الواجبات. الذي يأتي بالشهادتين بهذا المفتاح وله أسنانه فإنه يفتح. ولهذا تلاحظ الأبواب إذا فتحتها بدون أسنان أو أسنانها كانت ليست سليمة فإن الباب لا يفتح، الباب الحسي. فكذلك باب الجنة والباب المعنوي وأبواب الخير، مفتاح دار السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فاللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا الله، فاجعلها مفتاحا لنا لدار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، والله هو السلام. نسأل الله السلام والسلامة والجنة دار السلام بمنه وكرمه.
وعنها يسأل الأولون والآخرون.
عنها يسأل الأولون والآخرون، أول الخليقة وآخرها يسألون عن مسألتين، يسألون عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ الأول بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، نعبد الله الجواب وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وماذا أجبتم المرسلين؟ أطعنا وآمنا وصدقنا برسالة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.
فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة.
هذه جملة عظيمة وأسئلة مهمة يجب على المسلم أن يسأل نفسه دائما إياه، وأن يكون دائما السؤال له بها، وأن يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون هو محل السؤال. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هاتين المسألتين، ويجمعها أيضا الحديث الصحيح الآخر: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه الأربع تعود إلى الاثنتين اللتين هما: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ أي جواب يجيب به من يدعو غير الله، أو من يلتجئ إلى القبور والأضرحة؟ هل يقول كنا نعبد المسيح، أو نعبد عزيرا، أو نعبد السيد الفلاني، أو القبر الفلاني، أو النبي الفلاني؟ العبادة محض حق الله، لا عبادة صحيحة إلا لله عز وجل. فينبغي على العباد أن يستحضروا هذا الجواب. وماذا أجبتم المرسلين الذين قصروا في اتباع سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين آثروا الطرق والتيارات والأحزاب والطوائف والمذاهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أحدثوا في دين الله المحدثات والبدع المخالفات ماذا يجيبون؟ إنه لجواب عظيم ينبغي على المسلم أن يستحضر ذلك، وذلك بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشهد أن محمدا عبده
انتهى
ورسوله.
كلام المصنف رحمه الله عن كلمة التوحيد والشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وفيها بيان معناها وفضائلها ومزاياها وخصائصها وشروطها وانتفاء موانعها وبيان نواقضها، فعلى المسلم أن يكون عالما بها حريصا على أن ينمي ما لديه من العلوم والمعارف في تحقيق هذه الكلمة العظيمة، وأن يعرض حياته وواقعه وسلوكه على هذه الكلمة العظيمة. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الشق الثاني من الشهادة. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ الكلمة التي يقولها كثير من الناس وهم قد يخالفونها أو يخالفون معناها أو لا يعملون بمقتضاها، تتضمن أربعة أمور: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل في الحج خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن على أساليب متنوعة. الأسلوب الأول الأمر بالطاعة، والأمر يقتضي الوجوب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر واجب. الأسلوب الثاني أن جعل طاعة رسول الله من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فدل على أن من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطع الله تبارك وتعالى. الأسلوب الثالث بيان ما ترتب على هذه الطاعة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز السرمدي: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بيان الفضل، بيان الهداية باتباعه، بيان أن محبته في اتباعه عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من الأساليب العدمية التي تأتي في بيان وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان ما يترتب على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيانه من الضلال المبين ومن العقاب الأليم: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يرد بعض قوله فيصيب قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإعراض عن السنة والعمل بالبدع والمخالفات والمحدثات، أو تخصيص بعض الأيام وبعض الشهور وبعض المناسبات بأعمال وعبادات واجتماعات واحتفالات، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليها خير القرون وهم أحب الناس لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فليسع المسلم ما وسع خير القرون، فإنهم أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. نعم.
وأمينه على وحيه،
أمين الله على وحيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله وحيه بواسطة جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن نصدقه فيما يوحي به الله إليه، نصدق أخباره ونطيع أوامره، يجب علينا أن نتبع سنته، لأن سنته هي وحي من الله. سنته عليه الصلاة والسلام وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا لا يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما جاء في كتاب الله أخذناه، ما لم يأتي به تركناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي صلى الله عليه وسلم. فأمين الله على وحيه رسولنا عليه الصلاة والسلام يجب اتباعه والشهادة بصدقه وصدقه فيما يخبر عن الله، فهو الأمين، بل كان الأمين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قبل الوحي وقبل البعثة كان يعرف بالصادق الأمين. وزاده الله صدقا على صدقه بعد الوحي، فهو الصادق في خبر السماء. ولهذا لما آمن به الصحابة رضي الله عنهم قالوا نصدقه بخبر السماء أفلا نصدقه بخبر الأرض. نعم.
وخيرته من خلقه،
وخيرته من خلقه، أفضل الخلق على الإطلاق رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يفضل والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا نفسا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا الناس أجمعين أن يفضلهم في المحبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الخليقة على الإطلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب على العباد أن يذكروا هذا الفضل والمكانة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقال ذلك ومن الناس من يقول أن محمدا هو أفضل الناس لكنه يتحاكم إلى غير سنته، يعمل بغير سنته، قد يتعصب لمذهبه أو لشيخه أو لإمامه ولا يتعصب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الاقتفاء والائتساء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه يبين للصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وهم يخذفون، فيقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون سنخذف، والله لا أكلمكم أبدا. إعزازا لمقام الرسالة والنبوة وصاحبها بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقدم قول على قوله ولا حكم على حكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أربعة شروط لا بد أن تتحقق حتى تحقق الإيمان بالله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته. بعض الناس تقول يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهز كتفيه وكأن المتحدث أحد، لكن قد تقول قال الإمام الفلاني، قال الإمام أحمد، ولا قال أبو حنيفة، ولا الشافعي، ولا مالك، فقد يكون عنده من الاهتمام أكثر من ما لم يكن عنده اهتمام برسول الله عليه الصلاة والسلام على جلالة ومكانة قدر هؤلاء العلماء، لكنهم كانوا يؤصلون رحمهم الله تعظيم السنة وتعظيم الحديث النبوي. كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا جاءكم من قول ما يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الله وقول رسوله واضربوا بقول عرض الحائط. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهم أجمعين يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبين السنة لكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعض الصحابة وأبو بكر يقول كذا ورضي الله عنه وعمر يقول كذا، فيقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على جلالة قدرهما وسبقهما في الإسلام فهما أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغم أنف من خالف ذلك وعامل الله بعدله من يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، إذا كان أبو بكر وعمر يترك قولهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بعده، وكيف بمن نراه اليوم في العصر الحاضر كثير ممن يبين لهم السنة يتثاقلون في التطبيق، وما ذاك والعياذ بالله إلا حرمان من اتباع الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
وسفيره بينه وبين عباده،
سفيره بينه وبين عباده، السفير هو الرسول الذي يرسل من شخص إلى آخر، ولهذا كلمة السفير حتى المعروفة سفير مثلا البلاد للبلاد الأخرى وهكذا. السفير هو الشخص الذي يقوم بمهمة عظيمة ولمكانة عظيمة ولمقام عظيم، وأعظم المقامات مقام العبودية، وأعظم بعد المقام العبودية مقام النبوة. فالسفير بيننا بين الخليقة وبين رب العالمين هو الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي بما يوحيه، وهكذا كل الرسل، فمحمد أفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم هو سفير الله بينه وبين عباده المبلغ عن الله شرعا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نحن لم نعرف الله عز وجل إلا من طريق الأنبياء ومن طريق خاتمهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أبان لنا هذا القرآن العظيم وهذه الرسالة العظيمة. ولم ندخل الجنة ولن ندخلها إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة وقائد من يدخل الجنة وأول من يسبق الجنة، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه على دينه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم.
المبعوث بالدين القويم،
المبعوث بالدين القويم، لا دين قويم حق مستقيم إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره يؤخذ من قوله ويرد. العصمة لله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله شرعا، فهو الرسول بالدين القويم والصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم نقولها في كل صلاة فريضة ونافلة، ولا تحق تصح الصلاة إلا بها، ولا يمكن أن يكون طريق مستقيم إلا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يزعم بعض الناس أن الحضارة وأن التقدم وأن النهضة وأن الازدهار هو بترك الكتاب والسنة، أو بالعب من ثقافات غير المسلمين في الأنظمة وفي التعليم وفي الإعلام وفي وسائل اجتماعية كثيرة؟ إن هناك هجمة على الكتاب والسنة، يجب على المسلمين أن يكونوا حاضرين في التعامل معها بوعي، لأن هناك هز لمحكمات الدين ومسلمات الشريعة وثوابت الملة من أناس آثروا الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. ولم يكن الدين والصراط المستقيم والدين القويم وهو الحق بمنأى عن الحضارة ولا التطور ولا التقدم، فيجب أن تستثمر في خدمة ديننا الذي هو دين الوسط والاعتدال ودين الحق القويم والصراط المستقيم
والمنهج المستقيم.
والمنهج المستقيم، فلا منهج مستقيم غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام، غيره يؤخذ من قوله ويرد. إذا كان الصحابة ومن ثم التابعون والأئمة الأربعة والعلماء لا يؤخذ من قولهم إلا ما وافق الكتاب والسنة، لأن ما يقوله العالم نوعان، العالم يقول نوعا من البيان وهو ذكر النصوص، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة المعلوم من الدين بالضرورة في الواجبات وكذا في المحرمات، تحريم الشرك، القتل، الزنا إلى آخره، هذه كلها نصوص يجب على الجميع السمع والطاعة لها واتباعها. ثم إن العالم في مرحلة ثانية تأتي مرحلة الاجتهاد، وهي معرفة طرق الاستدلال والاستنباط من النص. فمثلا إذا جاء في الآية قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يأتي العالم من خلال معرفته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولسان العرب ولغتهم يبين أن القر يراد به الطهر ويراد به الحيض وهكذا، لكنه يظل اجتهادا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، فاجتهاد العالم واختلاف العلماء ليس بملزم، ولهذا يجوز لك أن تسير على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في فروع الشريعة وكذا في مذهب الشافعي ومالك وأحمد، ولا يكون هذا سببا للخلاف بين المسلمين، لأن هؤلاء رحمهم الله أئمة وعلماء وجهابذة ومجتهدون، لكنهم لغير معصومين. إذا اختلفنا في شيء نعود إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم بعد ذلك إذا ساغ الخلاف في المسائل فالخلاف سائغ ولا شيء فيه، ومن قديم الزمان إلى حديثه، وها نحن نجتمع في هذه الحلق وفي رحاب الحرمين الشريفين المسلمون على اختلاف مذاهبهم، لكن القلوب ولله الحمد والمنة متفقة، والأخوة إنما المؤمنون إخوة. واختلف الصحابة في مسائل كثيرة في الفروع وفي الفقه وفي الفرائض وفي غيرها، ومع هذا لم يكن هذا الخلاف سببا للنزاع والخلاف والشر والانقسام والقطيعة، بل كانوا يعرفون آداب الخلاف ويسوغ بينهم وتسلم صدورهم وقلوبهم لإخوانهم وإن اختلفوا معهم في فروع الشريعة ومسائلها.
أرسله الله رحمة للعالمين.
أرسله الله رحمة للعالمين، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. إنما بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف الأسلوب العظيم، حصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، أسلوب النفي. ما أرسلناك يا محمد إلا رحمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان رحمة عليه الصلاة والسلام في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، في سنته، في تعامله مع أزواجه، مع أولاده، مع المسلمين جميعا يأتي الأعرابي ويجذبه جذبة شديدة تؤثر في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتفته يبتسم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ويطلبه الأعرابي شيئا فيقول، يأتيه ويعطيه من مال الله عز وجل. هذه هي الرحمة. يأتيه ملك الجبال فيقول دعني أطبق عليهم الأخشبين، فيقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. لم يكن منتقما ولا جبارا ولا عنيفا ولا صخابا، وإنما كان رحمة. لم يكن لعانا ولا طعانا ولا بادئا بالأذى ولا مجازيا به عليه الصلاة والسلام، وإنما كان رحمة للعالمين. فأين أتباعه اليوم من هذه الرحمة؟ أينما يسود بين المسلمين من الأذى والعنف والتقاطع والتدابر وسوء الظنون بين المسلمين والانقسامات وسفك الدماء والتناحر، أين هو عن الرحمة؟ ألستم أتباع نبي الرحمة؟ ألستم أتباع من كان رحمة وأرسله الله رحمة؟ أين الذين يحملون السلاح على المسلمين؟ ما جوابهم حينما تكون البعثة كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالم؟ وحينما يأتي إنما بعثت رحمة، وحينما يقال له في قتل المشركين وفي النيل منهم، وحينما بلغ من المشركين ما بلغ من الأذى، يأتي عام الفتح ويقول ما تظنون أني فاعل بكم. هنا يأتي دور العظماء بل أخلاق النبوة. أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا أن نعيش الرحمة في حياتنا، في مجتمعاتنا، في دعوتنا. أين الدعاة إلى الله المحتسبون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، عن الرفق بالناس وعن الرحمة بهم مهما أصيب؟ لم يصب أحد بأشد مما أصيب صلى الله عليه وسلم. فأين أتباعه من الاقتفاء؟ لم يبعث عليه الصلاة والسلام معنفا. الذين يسلكون سبيل العنف في الدعوة، في الحسبة، في الجهاد، بدعوى الجهاد، أين هم عن هذه القيم وهذه الأخلاق؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله عليه وسلم ما غفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، صلى الله عليه وسلم.
وإماما للمتقين،
إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. واجعلنا للمتقين إماما. إمام المتقين أفضلهم، سيدهم، إمامهم في صلواتهم، إمامهم في دعوتهم، إمامهم في الخير كله، إمامهم في سنته وملته وهديه عليه الصلاة والسلام. إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. لا دليل للتقوى ولا إمام في التقوى غير محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يسلك طريق التقوى ويكون إماما، ومن أراد أن يسلك طريق التقوى ويكون إماما للمتقين، فليقتفي أثر إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
نعم. وحجة على الخلائق أجمعين،
حجة على الخلائق أجمعين. أرسله الله حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
وحجة على الخلائق أجمعين.
النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الخلائق أجمعين، حتى لا يقول أحد ما جاءنا من بشير ولا نذير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فإذا سئل العبد بين يدي الله عز وجل سيسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسأل في قبره. فالله قطع الحجة والعذر عن الخلائق بحيث يقول إن لم يقول المخلوق أو العبد، لم أبلغ أو لم تصلني رسالة. فالرسل أرسلوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل حجة على الخلق أجمعين، حتى لا يحتج محتج بأنه لم تصله الرسالة. نعم.
أرسله على حين فترة من الرسل،
أرسله على حين فترة من الرسل، يعني على انقطاع فترة، لفترة الانقطاع أن تمر مدة لا يبعث فيها رسول. ولهذا أرسل عليه الصلاة والسلام بعد عيسى، وعيسى كم بينه وبين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 500 سنة ممكن. أرسله الله على حين فترة من الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وحينما يأتي على فترة من الرسل تكون الحجة أكبر وأبلغ، ولكي يكون الناس متشوفين لاتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل.
هدى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى أوضح الطرق، الطريق الواضح أو الواضحة، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصراط المستقيم والسبيل البين الذي لا اعوجاج فيه، هو طريق النبوة والملة والسنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلا طريق مستقيم غيرها، ولا صراط بين غيرها، فلا كمال ولا بيان ولا طريق واضحة إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فاسلك يا عبد الله، يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق محمد بن عبد الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم.
وافترض على العباد طاعته وتعزيره.
افترض على العباد طاعته، قلنا الأدلة في هذا والأساليب التي جاءت، إما بالأمر والأمر للوجوب، إما بأن طاعته من طاعة الله، إما ببيان ما يترتب عليها من النعيم والسعادة ومن ضدها من الضلال المبين، أو بالتحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام. قال وأمرنا بطاعته، وكذلك توقيره عليه الصلاة والسلام، بمعنى احترامه عليه الصلاة والسلام واحترام سنته وتعزيره. التعزير كلمة في اللغة العربية يراد بها عدد من المعاني، هنا تعزيره يعني الانقياد له، مناصرته، إعانته. فالذين آمنوا به وعزروه يعني أعانوه، اتبعوا سنته ونصروه، هذا التعزير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والتعزير كلمة يراد بها التوبيخ والابتلاء أو البلاء، ويراد بها أيضا التوبيخ على التقصير، وكذلك يراد بها التأديب دون الحد. فالشريعة جاءت بالحدود وبالتعزيرات، التعزيرات جمع تعزير، والتعزير هو العقوبة دون الحد التي يقوم بها الإمام أو القاضي. فالحاصل أنها كلمة من ذوات الأضداد. من يبين المراد؟ الذي يبينه الأسلوب والقرينة. إذا جاءت في معرض النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد به بتعزيره، المراد به بها بتعزيره نصرته وإعانته عليه الصلاة والسلام ونصرة سنته وملته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وكذلك توقيره، توقيره الاهتمام به واحترامه، وكذلك محبته وعدم الإساءة بأي نوع من أنواع الإساءة. ولهذا كان جملة من السلف يعنون إذا حتى حينما يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام يكون الإنسان يذكره وهو على هيئة حسنة وعلى جلسة مستقيمة ونحو ذلك. كذلك من ما يجب تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة، والمحبة تقتضي الاتباع وهي الحب، الحب المقتضي للاتباع. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال حتى من نفسي، قال والله إنك أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. والمحبة كما ذكرنا سابقا ثلاثة أنواع: محبة تقدير وإجلال من مثل محبة الوالد، ومنها أيضا محبة الشفقة والرحمة كمحبة الولد، والنوع الثالث محبة المشاكلة وهي محبة سائر الناس. نعم،
نأخذ أسئلة ولا نستمر في الدرس؟
نقف عند هذا، كان في بعض الأسئلة.
نعم، هنا أحسن الله إليكم،
ما المراد بالتعزير للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تعزيره، نعم، نصرته وإعانته، ما الدليل؟ قل يا أيها إني رسول الله إليكم جميعا وعزروه ونصروه، عزروه. طيب إذا قلت أنا أعزر مثلا القاضي يعزر المجرم، ما المراد به؟ أي نعم، أن يقيم عليه العقوبة دون الحد الذي جاء في القرآن كحد القتل وحد الزنا إلى آخره. أبدا يغفر الله لي ولكم وللحاضرين جميعا. المهم أن يحرص المسلم على أن لا يغضب الله عز وجل وأن لا يغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في أموره الخاصة يعفو رجاء أن يعفو الله عنه. يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، هذه كلمات اللي يحفظها نعطيه فيها جائزة. هذا في حق الخاص، أنت أخبرتني أو أخبرت زيدا من الناس أنك اغتبته يعفو الله، لكن يبقى أن تستغفر الله وأن تتوب، لأن هذه معصية في حق الله ومعصية في حق العباد.
حسن الله.
نعم، الذي إذا أخطأت في أحد في حق أحد تستسمحه، وإن لم تجده أيضا حتى تدعو له وتذكره في المجلس الذي اغتبته وتكلمت فيه، تذكر فضائله ومحاسنه، ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. الله أكبر، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.